الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والاعتصام للشاطبي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وأما أنه يخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ بالله، فلأن صاحبها
مرتبب البدعة، فصاحب البدعة يخاف عليه من سوء الخاتمة. نعم.
فلأن صاحبها مرتكب إثما وعاص لله تعالى حتما، ولا نقول الآن هو عاص بالكبائر أو بالصغائر، بل نقول هو مصر على ما نهى الله عنه، والإصرار يعظم الصغيرة إن كانت صغيرة حتى تصير كبيرة، وإن كانت كبيرة فأعظم. ومن مات مصرا على المعصية فيخاف عليه، فربما إذا كشف الغطاء وعاين علامات الآخرة استفزه الشيطان وغلبه على قلبه حتى يموت على التغيير والتبديل، وخصوصا حين كان مطيعا له فيما تقدم من زمانه مع حب الدنيا المستولي عليه. قال عبد الحق الإشبيلي: إن سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا قط ولا علم به والحمد لله، وإنما يكون لمن كان له فساد في العقد أو الإصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، أو لمن كان مستقيما ثم تغيرت حاله وخرج عن سننه وأخذ في طريق غير طريقه، فيكون عمله ذلك سببا لسوء خاتمته وسوء عاقبته والعياذ بالله.
الله، هذا كلام جيد، هذا كلام جيد. يقول إن سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، يعني رجل استقام الظاهر على السنة وصلح الباطن على الإخلاص، هذا يكون له سوء خاتمة؟ هذا لا يكون له إن شاء الله إلا حسن الخاتمة بإذن الله. إن الذين قضوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فكيف يكون سيء الخاتمة؟ وإذا كان من استقام ظاهره وصلح باطنه سيء الخاتمة، فمن يكون حسن الخاتمة؟ من يكون؟ فلا شك أن الأعمال الصالحة وأن الاستقامة الظاهرة والباطنة من أسباب حسن الخاتمة. والغالب كما قال ابن كثير رحمة الله عليه: وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. عادة الكريم سبحانه أنه يكرم أولياءه بأنهم يموتون على الأعمال الصالحة، ولهذا قد يموت هذا ساجدا، وقد يموت هذا مجاهدا، وقد يموت هذا في بر والدين وطاعة. المهم أن تكون خاتمته على طاعة الله سبحانه وتعالى، تكتبون خاتمته على طاعة الله عز وجل. أما سوء الخاتمة فهذا إما أن يكون في المصرين على الكبائر، أو من تبدل حالهم لما كانوا على سنة وعلى خير انقلبوا فماتوا على تلك المعصية، فسوء الخاتمة للعصاة وحسن الخاتمة للطائعين. نعم. فإذا وجدنا سوء خاتمة واضحا جدا لمن تراه مستقيما في الظاهر، فاعلم أن باطنه كان فاسدا، أن باطنه كان فاسدا. أما من الذي يستقيم في الظاهر فإنه لا تكون له خاتمة حسنة، اللهم إلا إذا تاب في وقت الإمكان وطلع الله على صدق قلبه، هذا قد يكون له. نعم.
شيخنا أول من كان مستقيما في نفس القائد الأول
اللي هو فيه
المسؤول ختم أن يكون لمن استقام ظاهر وصل،
لا بقولك أول من كان مستقيما لم يتغير حاله وآخر عنسانه وآخر في غير طريقه، يقول ويقدم على عظائم، أو لمن كان مستقيما لم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في غير طريقه، فيكون عمله ذلك سبب لسوء خاتمته. شو لا تغير، يبقى كان ثم تغير عن يعني حاله، يعني
مستقيما معناه ان استقام ظاهره وصلح باطنه، فكيف
لا الاستقامة قد تكون للظاهر، استقام الظاهر، لكن صدق الباطن اخلاص، فهو قد يقوم استقاما في الظاهر تراه صاحب سنة وكل شيء، لكن كما قد جاء في حديث مسلم: تعلم يقال عالم، جاهد يقال شجاع، أنفق ليقال جواد، كده يبقى قد ترى ظاهرا يوافق السنة ولكن يتخلف الإخلاص. لكن هنا العبارة هذه اللي هو: وإنما يكون لمن كان له فساد في العقل وإصرار على الكبائر واقدام على العظائم، او لمن كان مستقيما لم يتغير عن حاله. نعم ثم تغيرت حاله، صحيح، يبقى ثم تغيرت حاله، هذا الصحيح. نعم انه كان على السنة ثم تغيرت حاله، يقول في حاشية في نسخة ثم تغيرت حاله، اي نعم في نسخة ثم تغير عن حاله، ده هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم لكن اذا لم يتغير حاله على السنة وكذا، اللهم الا اذا كان فاسد الباطل وهو لا يقصد هنا. نعم
قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد سمعت بقصة،
وأفضل خاتمة أن الإنسان يموت على السنة، ليس باللازم يحقن في حسن الخاتمة ضحك الرجل، لا خفة كذا، هذا قد تكون إن شاء الله لكن ليس هي الكاشف، إنما هذا من قبيل الكرامات قد تحصل وقد لا تحصل. يعني هل مثلا ثبت أن مثلا عمر كان يضحك عند موته، أن عمر كذا، مثل ما يحدث بعض الناس ويظنون أنه إيه؟ إن لم يحصل هذا فإنه لا يكون حسن الخاتم، يضع يد اليمنى على اليسرى على الصدر مثلا، فهذا يحصل من باب الكرامات، قد يكون من باب الكرامات، وليس أنه إذا لم يحصل هذه الكرامة أنه أقل من غيره، لا. فأعظم خاتمة أن تموت على طاعة، أن تموت على سنة، أن تموت وأنت مستقيم الحال على السنة، فأعظم كرامة الاستقامة حيا وميتا، أعظم الكرامة الاستقامة، أعظم كرامة. شوف أنت في مجلس العلم هذا أفضل من يطير في الهواء ويمشي على الماء، لأننا ما نصدق من طار في الهواء ومشي على الماء إلا إذا كان على السنة، كما قال السلف: فعريضوا أمره على الكتاب والسنة، لا تصدقوه. فإذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. إذن أعظم استقامة، أعظم كرامة الاستقامة، كما قال بعضهم: النفس تتحرك في طلب الكرامة والله يريد منها الاستقامة. فالاستقامة على السنة هذا أعظم شيء، أعظم كرامة ما أعطاه الله للبخاري من الحفظ والفتح، كرامة عظمى ما أعطاه الله لشيخ الإسلام، مو بلازم أن الشيخ الإسلام عند موته يضحك أو كذا، أو يجدون قبره محفورا مثلا أو مضاء أو غير ذلك، ليس باللازم. وقد تحصل كرامة مثل ما حصل خفة محمل الصحابي وكذا، قد تحصل، يعني شأنها شأن الكرامات الظاهرة قد تحصل لبعض الناس وقد إيه لا تحصل، وليس تخلف عن بعض الناس دليلا على هذا. ما قرأنا في سيرة أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا خرج من عند رسول الله حصل له نور بين يديه، مع أن هذا حصل لبعض الصحابة ممن هو أقل. ولا سمعنا أن عمر كان يصلي الليلة فجاءت ظلة من أنوار أو كذا، ليه السكينة، وحصلت لمن هو أقل من عمر، ما هو بلازم يا إخواني. لكن ما كان عليه عمر أعظم الكرم، ما كان عليه أبو بكر أعظم الكرم. ولهذا تجد الخرافيين يهتمون بهذه الأمور الظاهرية ويخترعونها، وأما الصالحون فنفوسهم لا تتعلق بهذا، الصالحون نفوسهم تتعلق بحسن العمل، حسن الاعتقاد، وإذا وفق العبد للطاعة والسنة كان هذا أعظم الكرامة، إذ يصطفيك الله عز وجل ويجتبيك بهذه السنة دون سائر الناس، ويصح صدرك لها وتعان على فهمها وتدبرها، هذا من أعظم الكرامات، هذا من أعظم الكرامة. نعم.
وقد سمعت بقصة بلعام بن باعوراء حيث آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إلى آخر الآيات، فهذا ظاهر إذا اغتر بالبدعة من حيث هي معصية.
إذا اعتبرنا البدعة،
إذا اغتر عندي
في نسخة، نعم، إذا اغتر بالبدعة، إذا اعتبرنا البدعة من حيث هي معصية، فإن نظرنا إلى كونها بدعة فذلك أعظم، يبقى الاعتبار هو الأصح هنا.
لأن المبتدع مع كونه مصرا على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله، غير مسلم لها في تفصيل أمره، معتقدا في المعصية أنها طاعة حيث حسن ما قبحه الشارع وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره، فهو قد قبح ما حسنه الشارع، ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله.
نعم.
وقد قال وقد
شك أن البدعة أعظم من المعصية، لأن كل منهما معصية ومخالفة، لكن البدعة أضفى على مخالفته البعد الشرعي، أنها مما يحبه الله فاستحسن في دين الله. فالبدعة أعظم من المعصية، والسبب أن كل منهما مخالفة، لكن البدعة استحسان شرعي وتقديم للعقل على النقل، وتشريع من دون الله سبحانه وتعالى، واتهام للشرع بالنقص. نعم.
وقد قال تعالى في جملة من ذم: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمكر جلب السوء من حيث لا يفطن له، وسوء الخاتمة من مكر الله، إذ يأتي الإنسان من حيث لا يشعر به. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.
اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم حسن خاتمتنا.
اللهم أمين يا رب. وأما سداد وجهه في الآخرة فقد تقدم في ذلك معنى قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
من عواقب هذه البدعة، البدع أن سداد وجهه في الآخرة، فقد تقدم ذلك معنى قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ابن عباس قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. إذن يوم القيامة تسود وجوه إيه؟ أهل الفرقة والاختلاف، أهل البدع، تسود وجوه في الآخرة. نعم.
وفيها أيضا الوعيد بالعذاب لقوله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وقوله قبل ذلك: وأولئك لهم عذاب عظيم. حكى عياض عن مالك من رواية ابن نافع عنه قال: لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها دون الإشراك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس، لأن كل كبيرة بين العبد وربه هو منها على رجاء، وكل هوى ليس هو منه على رجاء، إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم. وأما البراءة
كل كبيرة من غير هوى فالعبد منها على رجاء، وقد يستغفر ويتوب والتوبة قريبة له. أما البدعة فيتوب من ماذا؟ ليس هو على رجاء بل على جرأة، وكل هوى ليس هو منه على رجاء، بل يحسب أنه يحسن صنعا فيتوب من ماذا؟ ولهذا التوبة أبعد عن المبتدع، ولهذا جاء في الأثر: ليس لمبتدع توبة. لماذا؟ ليس لأنه إذا تاب لم يقبل منه، فإن العبد إذا تاب قبلت منه توبته ولو كان مشركا بالله، لكنه يتوب من ماذا؟ فحمل العلماء على بعد التوبة، وأن المبتدع هذا أبعد الناس عن التوبة. نعم.
وأما البراءة منه
حكى عياض ماشي. وما البراءة منه؟
وأما البراءة منه ففي قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وفي الحديث: أنا بريء منهم وهم براء مني. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في أهل القدر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وجاء عن الحسن: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك.
لازم البراء، بعد البراء في المبتدع، بعد البراء. فالنبي الله عز وجل قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يبقى تتبرأ ولا ما تتبرأ؟ تتبرأ. وابن عمر لما وصله أمر القدرية ماذا قال؟ أبلغهم أنهم براء مني، وأني بريء منهم وأنهم براء إيه؟ مني. يبقى البراءة لا بد أن تكون من أهل البدعة. نعم.
وعن سفيان الثوري: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع بقلبه شيء يزل به فيدخله النار، وإما أن يقول: والله لا أبالي ما تكلموا به، وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله طرفة عين على دينه سلبه إياه.
الله أكبر. الذي يجالس صاحب البدعة لا يسلم من إحدى ثلاث، هذه مجالسة أصحاب البدعة، حتى ولو أنك لم تكن مبتدعا على بدعتهم، لكن كونك تجالس وتؤكل وتشارب، إما أن تكون فتنة، إما أن يكون فتنة لغيره، لأن غيره يقول: ما جلس هذا الفاضل معهم إلا لأنهم على خير، فما جلس معهم إلا لأنهم على خير، وعليه فإنه يأتي هؤلاء المبتدعة ويأخذ عنهم. الثاني إما أن يقع بقلبه شيء يزل به فيدخله النار، يقع في قلبه شيء من البدعة. لا شك أن الإنسان قد يقلد، قد تدخل بدعة قلبه لما حينما تكون الشبهة قوية وهو ليس عنده رد عليها فيظنها سنة. الأمر الثالث أنه يقول والله لا أبالي ما تكلموا به، أنا رجل واثق من نفسي، أنا دارس السنة الحمد لله يا أخي، لا تخشى علي ولا تخاف، أنا أجلس مع هؤلاء ما في مشكلة. إنما يخشى على ضعيف العلم ضعيف القلب، وأنا الحمد لله واثق من نفسي. قال سفيان فمن أمن الله طرفة عين على دينه سلبه إياه. والقلب ما سمي قلبا إلا تقلبه، والإنسان لا يدري متى يهجم الشيطان عليه ويستغل. ولهذا ابتعد عن الشبهات والشهوات، ولا تقول إني واثق من نفسي. يعني واحد يطالع النساء في على الشبكة العنكبوتية ويقول أنا واثق من نفسي، هذه صور عادي، صور هذه ما وقد يخطف الرجل من هذا القبيل، يخطف الرجل من هذا القبيل مهما كان صالحا. ولهذا نتحدى أي إنسان مهما كان إذا فتح الباب هذا على مصراعيه أو إذا خل بين نفسه وبين هذه الشهوة، نتحداه ألا يكون تغير قلبه. أقل أحواله أن قلبه شوش، أن قلبه شوش وأنه حصل فيه غبش وحصل فيه رانو عليه رانو المعصية من النظر، إن لم يصل إلى الزنا وهو قريب جدا. قال تعالى ولا تتبع خطوات الشيطان، خطوات الشيطان. ولهذا أغلق الأمر، تقول أنا واثق ولا مش واثق، ما تركت في النفع ضرع جام من الإنسان، مرأة تتلاعب بأي رجل إذا لم يتق الله سبحانه وتعالى ويجعل بينه وبينها حائلا جدارا فلازيا، إذا لم يجعل بينه وبينها جدارا فإنها تتمكن من قلبه. فالواثق يبعد نفسه. كذلك الشبهات لا تفتح قلبك على أي شبهة، فإن الشبهة خطافة وقد تخطف قلبك دون ما تدري. ولهذا ابتعد ولا تورد على قلبك الشبهات ولا الشهوات. والسلامة لا يعدلها شيء، والوقاية خير من العلاج. لا تقربوا الزنا، لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذا سمعتم عن الدجال قد خرج فلا تأتوه، وحدك فرصة الدجال أذهب أنا أناظر الدجال، تعال يا دجال. لا تذهب فإنك لا تأمن، لا تأمن. أي دجال لا تفي، إذا فرض الدجال نفسه عليك ففوجئت به فهذا أمر آخر، فإن الله يجعل لك بصيرة، فمكتوب بين عينيه كافرا. أما أن تبحث عنه وأن تذهب إليه فلا تبحث عن شبهة وتقول أرد عليها وكذا، إنما هذا يتولاه العلماء. تولى العلماء إذا طلع شيء من هذا وهم المتمكنون لتفتيتها والرد عليها وتبيين زيفها وضلالها. أما أنت فالسلام العدل شيء، فاحذروا شهوة وشبهة فإنها قاصمة ظهر. والشبهة أعظم من الشهوة، فالشهوة معارضة أمر والشبهة معارضة خبر. وتمت كلمته ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعادلا في الأحكام الأوامر والنواهي. فلا يخالف الأمر إلا بشهوة، ولا يكذب الخبر إلا بشبهة. ولهذا نجد البدع كلها تكذيب أخبار شبهات كلها. فاحذر فاحذر باب الشهوات. أموال تخوض فيها بغير شرع، نساء احذروا يا اخوان، خصوصا بعد فتح الامور، بعد فتح الامور على مصراعيها قنوات تخصص للفساد ليلا ونهار ليلا ونهار، فاحذر بارك الله فيك، احذر ثم احذر. واحنا نركز على هذا دائما ونحذر اخواننا الذين يدخلون على هذه الشبكة، احذر بارك الله فيك ان تلوث نفسك وان تشوش على قلبك وان تجاهد جهادا لا داعي له. جاهد نفسك على الطاعة، جاهد نفسك على تعلم السنة، تجاهد نفسك على رؤية النساء، ثم تجاهد نفسك على الا تصل الى امرأة لتزني بها او تبجر بها، فاتق الله سبحانه وتعالى. فكم من اناس كان ظاهرهم الصلاح وقع في بسبب الشهوة، وقع بسبب الشهوة، والنبي يقول ما ضربت في الناس أضر على الرجال من النساء. ولهذا النبي أمر المرأة حال خروجها إلى المسجد قال وليخرجن تبلات. وما الذي كان يراه عمر أصلا في نساء النبي حتى يغار ويكرر من جاء إلى النبي يا رسول الله هل أمرت نساءك بالحجاب، حتى يقول يا سودة ارجعي فقد عرفناك، ماذا كانت عليه سودة؟ شوف المؤمن يا إخوان، المؤمن حريص، حريص على التستر وحريص على ألا يقع شيء، فماذا كان عليه سودة؟ ارجعي يا سودة فقد عرفناك. حتى نزلت آية الحجاب وإذا سألتمونا تعالى فاسألونا من وراء الحجاب وأنت لا تجعل بينك وبين النساء حجابا، هذه القنوات المفتوحة. والله يا إخواني لا يلومن الرجل إلا نفسه، نسمع يا إخواني أشياء كثيرة أصبحت، والله العظيم أنا أقول بعض إخوانكم اليوم يخبرني عن أحوال، يقول قلت يعني سبحان الله قد كان هذا الأمر الواحد الأول، يقول يعني ستصبح الفتاوى فيك الوضوء والصلاة، لا الوضوء والصلاة بقت أقل، هذه فتاوى مصائب، مصائب. فاحذروا يا إخواني وصونوا أعراضكم بارك الله فيكم، وصونوا قلوبكم، احذروا هذا بكل ما تؤتون من يعني قوة. في المقابل أيضا مسائل الشبهات وترك البعض، ومن الأمور التي نحذر منها كثيرا من إخواننا أن يلجوا مسائل تحدث، أول ما تحدث مسألة تجد الإخوة تقفز على الصفحات، ها إيه رأيكم يا جماعة، يلا يا جماعة الخير، يجوز ولا ما يجوز، مسائل نوازل، نوازل يجتمع لها العلماء، أول ما يحصل النازلة مباشرة تحت شعار السنة وتحت شعار التماس الحق، تركوا الأمة لعلمائها، تركوا الأمة لعلمائها، تركوا خلوا بين الأمة وبين الراسخين الذين يستنبطونه. لكن تجد الإخوة على طول إيه رأيك الجزيرة، إحنا مش عارف إيه مع الجزيرة، مش مع الجزيرة، موقف الرئيس، طب هل يشرع مش عارف إيه، طب هل الكلام في شيخ الأزهر مش عارف كذا، طب هل مش عارف كذا، طب العذر بالجهل، طب اطرح اطرح خذ الأقوال، وده يدخل وده يدخل على حاجة يجمع لك نقل يحطه، وده يجمع لك نقل يحطه، وده مين وده مين وده مين وده مين وده مين، ما عرفوا بالعلم، ما عرفوا بالعلم، ولا جلسوا عند مشايخ ولا عرفوا ولا عرفوا علما ولا علما ولا لغة علم. لكن غرهم أن الواحد يدخل بسهولة يأتي بنقل أو كذا ويضعه، فأصبحت المسائل الكبار مسائل النوازل فورا، ما يبدأ مش عارف طرحين مش عارف إيه على قناة السويس، إيه رأيك يجوز لا يجوز، والأصل أن الناس ترجع إلى علمائها. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالإنسان يتريى ويرجع إلى العلم، مش كل مسألة معروضة على 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 صفحة وإلزامات وإلزامات، بدع فلان لا تبدع علان. فالمسائل دي أخوان الإنسان يتريث. لقد كان السلف الصالح رحمه الله تعالى تحرون الفتوى، ويود الواحد مع إمامته أن لو كفاه أخوه. ابن القيم ينقل عن السلف أدابا عظيمة في هذا الباب، أدابا عظيمة في هذا الباب، وأن الفتوى كانت تنقل من إلى حتى تعود إلى الأول. لكن الآن كأن القائل يقول هلم إلي فأنا المفتي لا سواي، لا درس شيء من علوم الشريعة، غره الجاز. لو أغلق الجاز، لو ما في مكتبات شاملة لما نطق بكلمة. طب وهل المكتبة الشاملة تفتي؟ هي المسألة هذه، ولا المسألة جمع أدلة ومراعاة أحوال؟ إذا ما كان الناس يحتاجون إلى العلماء، خلاص تكفي الكتب، ما المكاتب دي كتب. هل الكتب الإنسان يعني ينظر فيها ويفتي هكذا؟ خصوصا في النوازل يا إخواني، كل حدث سبحان الله هلم إلى الصفحات ومناقشات. وأنا أنأى بإخواني إذا خاض هؤلاء، أنأى بإخواني أن يلجوا هذه الأبواب، حتى ولو استفزك الذين يجهلون، الذين لا يقلون ها رد، لماذا فهم كلامك، أترك يا أخي أنا أضرى بنفسي، أنا أنتظر العلماء، أنا أرجع إلى أهل العلم، تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول والأمرين بعلماء الذين استنبطونه منهم. باب الرحلة في المسألة النازلة، بخاري يبوب على هذا، الصحابي يرحى في المسألة النازلة. أبو موسى الأشعري لما أفتى في المرات بما يعلم من كتاب الله قال ولكن اذهبوا إلى ابن مسعود، ولما تبين خطأه في الفتوى قال لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. عائشة تسأل فتحيل على علي، ابن عباس يسأل عن وتر رسول الله فيحيل على عائشة. يا الله، ابن عباس يحيل وعائشة تحيل وأنت ما تحيل؟ أي مسألة تنزل في الأمة مباشرة، يلا أبو عمار وأبو حذيفة وصفحة مش عارف ايه، قل الحق ولو كان مش صفحات حط الله اسماء، كل واحد يتكلم وانا اتحدى وانا مش عارف اعمل وانا اسوي وانا قلت وانا كذا، والامر حتى ولج الباب من لا يقارب اصلا ان يكون من اهله. فينبغي لنا ان نتقي الله يا اخواني، فهذه شبكة العنكبوتية. إن كنت ولابد، وأنا أقول والله إن كنت ولابد هذه على مضض، بس أخشى أمنع شيئا مباحا فيكون في عنق الإنسان أيضا، لكن ضع الضوابط التي الله أعلم بتطبيقها على الواقع. إن كنت ولابد أخذا شمالا ففائدة منتقى، أدخل على موقع الفوزان أخذ فائدة وامشي، والله أعلم كيف أدخل على موقع الفوزان. يمكن لو جعلت كلمة الفوزان خرج لي من النساء العاريات ما خرجت وغير ذلك، ما ندري الطريق، لكن ماذا يعني تقول؟ والسلامة لا يعدلها شيء، وكل امرئ حسب نفسه، وكل واحد من الأخوة أدرى بهذه المواضع، ولو وكل إليه الكلام لتكلم بأعمق مما أتكلم به، لأنه من الميدان سيتكلم. فنتقي الله عز وجل، والحمد لله العلم موجود في الكتب والخير موجود، لكن هتدخل على مكتبة شاملة تعمل مع تخريج حديث، مع معلومة اللي هي الحاجات المكتوبة ديت، مالك داخل بالشبكة العنكبوتية والأشياء هذه؟ لو هتدخل على مكتبة شاملة تنتفع بها شيء خير، هيبقى يعني دي لا إشكال فيه. إنما تدخل في خضم هذه الشبكات العنكبوتية، والله قسما بالله يا أخواني الواحد بيستفتى فتاوى يعني يكاد لولا يعني إن الإنسان عنده اتزان في التصور يقول ايه، يقول ما في بيت سالم الان الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ايه يا اخوان، انسان يصطاد وممن يعني يقال انه صالح حتى اصبح مجاهدة الشهوات صعبة، والسبب انت الذي فتحت الباب. غير بيئتك، نعم لك توبة، ولكن الحق بارض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه. أنصح وصية وأعظم وصية، ولو أمره بالتوبة وفتح له باب التوبة قال نعم يقبل التوبة وهو في أرضه، لتقوى الشيطان عليه بعد ذلك. كيف يتوب رجل قتال قتل الناس تخاف وتهاب وكذا في أرضه؟ خلاص يا ضعيف، الناس سينتقمون منه ويعيرونه يا ضعيف، ولابد أن يبقى. ما هو الفتوة هذه شهوة زي المنصب، مش أليس الإنسان يموت في منصب؟ قد يموت أيضا في هذه، طالما أنك في بيئتك. أذكر يوما ما جاءني بلطجي في هذه البلد رقم واحد، ويبدو يعني حصل له خير كذا وكذا، فقلت له شوف أنت في البلد هنا معروف بكذا، يعني مثلا تعرفين باسمهم سينجا صمولة مش عارف أي حاجة ذا كده، أي حاجة من حاجات دي الأسماء دي ومعروف في البلد الناس. فقلت له اذهب إلى بلد يقال فيها إنك اسمك محمد، ابدأ صفحة جديدة، عندك بنات اتق الله، من يتزوج ابنتك؟ إذا سأل واحد عن ابنتك وما اسمها ماذا سيقول الناس له؟ ولا يعرف لك إلا هذا الاسم. اذهب إلى بلد، اذهب إلى مكان، اذهب إلى أرض يظهر فيها اسمك الحقيقي وعملك الحقيقي ومعدنك الحقيقي، لكن لن تستطيع ولن تقع التوبة طالما أنك في هذا البلد. وما غادر البلد، ولهذا إلى الآن هذا الكلام من حوالي 6 سنوات 7 سنوات وهو إلى الآن ما زال متمردا. لا يمكن، صعب، صعب يا أخواني أن يتوب الإنسان. كذلك صعب أن تتوب والشبكة بين يديك العنكبوتية هذه، أو بمعنى صح الشبكة الإبليسية، الشبكة الشيطانية، وإن كانت عنكبوتية بمعنى أن شبهاتها متهافتة وأن ما فيها إنما سراب، سراب، وإنما هو كبيت العنكبوت، من تمسك به كان كمن تمسك بخيطه، فهذا قد يصلح. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، فأولئك اتخذوا من دون شرع الله عز وجل شرعة بالشبهات أو شهوات، كبيت العنكبوت اتخذت بيته، وإن أوهان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالإنسان يتقي الله في هذا الباب، اتقي الله في هذا الباب يا عبد الله يا صالح يا طالب العلم، لا تثق بنفسك. قال سفيان الثوري: وإما أن يقول والله لا أبالي ما تكلم به وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله طرفة عين على دينه سلبه إياه، فمن أمن الله طرفة عين على دينه سلبه إياه. فنسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يعني لم يأمن ربه، يعني وكل إلى نفسه. نعم.
وعن يحيى بن أبي كثير،
نعم،
حشية هنا قال أنها أصلا فمن يأمن بغير الله طرفة عين على دينه سيبقى.
لا، أمن عقاب الله، أمن تبديل الله لقلبه، قد يبدل قلبه لأنك لم تتخذ السبيل الشرعي. أفأمن مكر الله؟ أمن مكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما زاد قلت يعني إن استفز وكذا وكذا، هو إن لم يدخل أصلا لن يستفز ولن
إيه؟ إن لم يدخل إيه؟
وإن استفز فلا يرد.
آه له صفحة يستفزون بقى، يلا رد.
إن لم يدخل أصلا لن يستفز ولن يدخل.
وش إذا ما دخل؟ خلاص السلام صحيح، السلام ما عدي شيء إذا ما دخل خلاص. نعم.
وعن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. وعن أبي قلابة قال: لا تجارسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمروكم.
ولذا بعض يعني هذه نتيجة الأحوال هذه، أديك أسئلة، واحد مصر بقى يومين ثلاثة يبعث لي كل شوية سؤال: ما تعليقكم على زيارة الملك سليمان إلى مصر وزيارة الشيخ صالح آل الشيخ؟ تمالك أنت سبحان الله، يعني حاجة عجيبة يعني. ليه؟ لأنها تأديت على المواقع التواصل هذه، أه؟ واخد حيز، لا يجوز ما يجوز، ده حصل ده ما حصل. يا أخي الله يكرمك، إلزم نفسك بارك الله فيك، إلزم نفسك بارك الله فيك، وتكلم في دين الله عز وجل وأحكام الشرعية. إخوان التوسع هذا غير مرضي، التوسع هذا غير مرضي. نعم.
وعن أبي قلابة قال: لا تجارسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وعن إبراهيم قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم.
هذا وقد كان الزمان أن تذهب إلى مبتدع قد يكون في بلد أخرى ولا في مسجد، إلى أن المبتدع في يدك، في يدك، انطر ادخل يخلى بينك وبين المبتدع مباشرة، بس صار في يدك الآن تدخل عليه في أي وقت. نعم.
وعن إبراهيم قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم، والآثار في ذلك كثيرة.
الله أكبر، الله أكبر.
ويعضدها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ووجه ذلك ظاهر منبه عليه في كلام أبي قلابة، إذ قد يكون المرء على يقين من أمر من أمور السنة فيلقى له صاحب الهوى، فيلقي له صاحب الهوى فيه هوى مما يحتمله اللفظ لا أصل له، أو يزيد له فيه قيدا من رأيه فيقبله قلبه، فإذا رجع إلى ما كان يعرفه وجده مظلما، فإما أن يشعر به فيرده بالعلم أو لا يقدر على رده، وإما أن لا يشعر به فيمضي مع من هلك.
الله أكبر يا أخوان، الله أكبر. ولهذا ترى بعض الإخوة يمسي على اعتقاد ويصبح على اعتقاد وهكذا، تراه يتقلب. السبب يا أخواني أنه يلقى أهل الأهواء فيريدون الشبهة عليه فلا يقف على رضيها فيظنها حقا. أنا لا أكون مبالغا إذا قلت بعض الإخوة تأثر بالبحيري هذا، مش تأثر أنه صار على طريقتي، لكن بس عنده علم يعني. والسبب ما هو؟ فلا تسمع، فلا تسمع. ولا الجفري، ولا قد يغتر الواحد بدفاع مثلا بعض هؤلاء أهل البدع زي الجفري عن البخاري أو كذا، فيقول وماذا عند الجفري يعني، ده رجل بيدافع عن البخاري ويدافع عن علماء المسلمين. فهي أمور قد يكون دمعة مبتدع سببا في انحرافك، ولهذا لا تغتر بدمعته ولا بهيئته ولا بعبادته. نعم.
قال ابن وهب وسمعت مالكا إذا جاءه بعض الأهواء يقول أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. ثم قرأ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية.
ما قال لحسن ممكن يفهم أننا ضعيف أننا كذا، لا لا لا، لست في شك من دين، لأنه هذا السائل ما يسأل سؤال طالب للانتفاع والفائدة، وإنما يسأل سؤال ملبس مدلس مصفصف مورد الشبهات، فلا ترد عليه. نعم.
فهذا شأن من تقدم من عدم تمكين زائغ القلب أن يسمع كلامه، ومثال رده بالعلم جوابه لمن سأله في قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وأراك صاحب بدعة، ثم أمر بإخراج السائل. ومثال ما لا يقدر على رده ما حكى الباجي قال قال مالك كان يقال لا تمكن زائغ القلب من أذنك فإنك لا تدري ما يقلقك من ذلك.
الله أكبر. نقرأ عليك الآية ابن سيرين قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، إما أن تخرج وإما أن إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام فقال له جليسه لي ولم تسمع الآية أو الحديث؟ قال إن خشيت أن يقرأ الآية فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي أو الحديث. لا تمكن مبتدعا من أذنيك ولا من عينيك فتبصر كتابه وتسمع كلامه، لا تمكن. فإن مكنته من ذلك فلا تلومن إلا نفسك، فإن انحرفت فقل فمن نفسي، فمن نفسي، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. نعم. فيقول واحد عدم تمكين زائغ القلب أن يسمع كلامه، دليله من حال السلفي قال مالك رحمه الله تعالى فاذهب إلى شك مثلك فخاصمه، يبقى لم يمكنه من أن يسمع كلامه. الثاني رد ذلك بالعلم لما سأله عن الاستواء فأجابه بالعلم ثم قال وما أراك إلا مبتدعا ثم خرج المسجد. الثالث ما لا يقدر على رده يقول مالك كان يقال لا تمكن زائغ القلب من أذنك فإنك لا تدري ما يقلقك من ذلك، لا تمكنه من قلب من أذنيك، فقد لا تقدر على رده. نعم. نعم. يقرقك وتحرف، يقول وتحرفت في سائر النسخ إلى يعلقك من ذلك. نعم. على كل، هو المعنى واحد. ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق قلبه، فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم فإذا نهوه قال فكيف بما علق قلبي، لو علمت أن الله أرضا أن ألقي نفسي من فوق هذه المنارة فعلت. نعم. في نسخة قال إن الله يرضى. نعم. ثم حكى أيضا. نعم.
ثم حكى أيضا عن مالك أنه قال لا تجالس القدرية ولا تكلمه إلا أن تجلس إليه فتغلظ عليه، لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فلا توادوهم.
طيب يا أخواني، يعني ماذا بعد هذه الأثار بارك الله فيكم التي تحذر من أهل البدع ومجالستهم وعدم السماع لهم وعدم مخالطتهم؟ لا بد أن يقاطع هؤلاء وأن يهجر هؤلاء. لا سلام ولا كلام ولا طعام ولا شراب ولا نكاح ولا زواج ولا ذهاب ولا مجيء ولا مخرج ولا مدخل. لهذا كان السلف يحسمون هذه المسألة، يحسمون هذه المسألة. كان الرجل يعرف بمدخله ومخرجه. وقيل لأحمد رحمه الله تعالى الرجل نجده مع صاحب الهوى، هل نبدعه أو نلحق به؟ قال أو تعلمه، أعلمه يعني، فإن عاد فألحقه به. ده أقل درجة يرحم بها الإنسان هو قول أحمد. أنت رأيت رجلا مع صاحب بدعة وهو يعني رجل على خير ظاهر السنة، رأيته يمشي مع صاحب بدعة تبدعه مثله؟ كل الذي تنازل عنه أحمد ووضع من قيد أن قال أو تعلمه، لعله لا يدر عن بدعة هذا الرجل. فإن عاد بعد أن أعلمته فألحقه به. من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري قدري. فيعرف الرجل بالمدخل والمخرج. المنافقون لهم وجوه يجتمعون سويا، والصحابة لهم وجوه يجتمعون سويا، العلماء لهم وجوه يجتمعون سويا، وهكذا. فالأرواح جنود مجاهدة، فما تعرف منها تلف وما تنفر منها اختلف. فلا تأمن على قلبك لا شبهة ولا شهوة، وهما سلاحان فتاكان عظيمان. نسأل الله السلامة. القلب هذا، قلب هذا مضغة، لكن سبحان الله كان فيها من الأمور والتقلبات. نعم. نكتفي بهذا القدر. نعم. فين آخر فصل؟ ماشي.
قال وأما أنه يخشى عليه الفتنة فلما حكى عياض عن سفيان بن عيينة أنه قال سألت مالكا عمن أحرم من المدينة وراء الميقات فقال هذا مخالف لله ورسوله أخشى عليه الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. أما سمعت قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل من المواقيت. وحكى ابن العربي
إيه؟ هيحرم من وراء البواقيت، مش هيضع ما منهج خوارج ولا منهج معتزلة ولا منهج صوفية ولا يقول مدد يا حسين. هذا الرجل بيستفتي مالكا هل عليهم حرج إن أنا أحرمت من المسجد، مسجد النبي، بدل ما يحرم من الميقات من ذي الحليفة يحرم من المسجد قبلها بأميال. قال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقرأ قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أولا دي مسألة عقدية ولا مسألة عملية؟
عملية.
عملي. طب ما حكم من أحرم قبل الميقات؟ العقد إحرام ولا من عقد؟
من عقد.
يعني إذا المسألة تبدو هينة جدا، لكن تستحسن تظن أن الإحرام من هذا المسجد أفضل من الإحرام من الميقات، فما حمله على ذلك إلا الظن هذا فقط. من هنا كانت الفتنة، من هنا كانت الفتنة. من ظن نفسه أعبد أفضل وأن هديه أعظم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك فتنة ما بعدها فتنة. يبقى الفتنة هنا ليست رجع أن واحد يحرم قبل الميقات أو لا يحرم، مثلا بجهل بكذا بتقليد عالم، لا، إنما المسألة أنه ظن أن هذا هو الأفضل والأكمل، لهذا حسم مالك رحمه الله تعالى الباب فقال لكني أخشى عليك فيه. ولهذا احفظوا هذين الأثرين الإمام مالك، دائما يكون هذان الأثران معكما دائما، أثر السؤال عن الاستواء كيف نوقف مع السائل في سؤاله، مع أن السائل ما شرح له منهج أهل بدع وضلال، فقال استوى بمعنى استولى، ولا أنكر صفات ولا قال بالتعطيل ولا كذا، إنما هو سؤال واحد فقط، كيف استوى. وكذلك مع سؤال هذا الرجل، هل علي من حرج إذا أنا أحرمت من المسجد؟ ليتبين لك عظمة السنة في قلوب السلف رحمهم الله تعالى، أنهم كانوا أحرص الناس على سد الأبواب. والعالم ليس الذي ينتظر حتى إذا وقعت البدعة علاجها، إنما العالم بحق والقائم بأمر الله بصدق هو الذي يجعل بين الناس وبين البدع صورا عظيما حتى لا يقع الناس في البدع، فإن الناس إذا وقعوا صعب إرجاعهم. يسهل أن نتكلم عن الوقاية من النساء بلا نساء، وأن نتكلم عن الوقاية من الكسب الحرام بلا عد أموال، وأن نتكلم عن الوقاية من البدع وأهلها دون المخالطة، حتى إذا خلطت صاحب البدعة صعب أن ترجعه، أو جرى المال الحرام وكثر وتعددت الإيصالات والشيكات والعمليات والحسابات صعب النصح، حتى إذا وقعت في شراك امرأة صعبت التوبة. لهذا العالم يحرص. من هنا كان النبي على المنبر يقول أما بعد، فإن خير الهدي فإن أحسن حديثي كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، ونوما يعش منكم بعد فترة خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما حنو لا يوجد من الصحابة مبتدع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك من المنافقين لا دخل لنا به، لكن الصحابة ما كان بينهم مبتدع، ومع ذلك النبي جعل وقاية، ولهذا حافظت الأمة تلك الأثار. ابن مسعود أيضا من الأثار اللي تحفظها دائما، لما يجيك الجماعة المميعة يعني ده اجتهاد ما فيش فيها إشكالية، ده مسألة النهاردة يا إخواني بيناقشوكم بإيه؟ الخروج على السلطان اللي هو مخالف الأصل من سورة السنة، يقول ده مسألة فقهية ولا مسألة عقدية؟ تجد الواحد السلفي جالس كده يقولك إيه؟ وبعدين أصلا مسألة الخروج دي مسألة فقهية أصلا، يعني عايز يقول إيه؟ يعني مسألة فقهية حكمها حكم الناس على الركبتين أو اليدين، ولم تكن هذه المسائل تقتضي نزاعا بين السلف ولا شقاقا ولا شتاء ولا بغضاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكل خلاف أحدث، حسب يا عم حسب يا سيد الله يكرمك، شيخ الإسلام قال وكل شقاق، وشيخ الإسلام قال والصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة والجماعة، مش معنى يعني شيخ الإسلام يقول وما حدث خروج، مش معنى شيخ الإسلام مش هنا، شيخ الإسلام هنا، شيخ الإسلام مش هنا، ما مراد شيخ الإسلام هنا؟ آه نعم، كل خلاف نزول على ركبتين أو اليدين أو طلاق ثلاثا كذا أو كذا يحدث شقاقا وخلافا، فالمسألة ليست شرعية هنا، مسألة اجتهادية ومسألة كذا، لا توجب شقاقا ولا خلافا، وإن أوجبت إنكارا، نعم أنا أنكر عليك وتنكر علي، ضعف وأنا صحي صحي وأنا ضعف، لكن لا يوجب هذا تنافرا شحناء وبغضاء، لكن في أصول السنة هكذا ترى مالكا، وهكذا ترى الشافعي، وهكذا ترى أحمد. فابن مسعود يوقف الأمة على قدم وساق حين يجتمع قوم يسبحون على الحصى ويحمدون ويكبرون، وماذا هذا في الميادين، وماذا هذا في إحداث في وضع الأيادي مع الصوفية والثناء على قادة الصوفية القبوريين، يقول ما أسرعها لكتقب يا أمة محمد، هذه أنتو لم تكسروا وثيابه لم تبلى، فإما أنكم هذا من أصحاب الرسول أو أنكم فتح باب ضلالة. شوف يا أخواني، شوف يا أحبابي، شوف، كما أنه لا يحل لك أن تضر المرأة ولا من طرف خفي، قل من يغض من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم من الله خبير بالمصائب، وقل من يغض من أبصارهم واحفظوا فروجهم، شوف، ولا تنظر حتى من طرف خفي، سد الباب. فكذلك أهل البدعة لا تسمح بالضر. تعرف لو سمحت بالسلام فما بعد السلام إلا الكلام، وما بعد الكلام إلا الإعجاب والشبهات، لكن احتقره، لا كرامة له أصل، ما بيهموش. أنت بتهيأ لك، أنت بيهيأ لك، هو بيظهر العنترية، ما بيهموش. ده ما يرضع أمثال هؤلاء إلا هجرك، ما في سلام ولا كلام، لا أسلم عليك. لماذا أسلم عليك؟ ما أسلم عليك، أهجر. كالمرأة، كالمرأة، فلا بد أن يسد الباب. فماذا قال ابن مسعود، وماذا قال مالك، وماذا قالت عائشة، وأعلت منسوب المسألة إلى أن تقول، لما تقول له معاذ ما باب الحق تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة يا أم المؤمنين، قالت حرورية أنت. ما أجابت، قالت كذا والمسألة. لا، هناك ما هو أعظم من الجواب الفرعي، سد الباب. اليوم تسألين ما بال الحق تقضي، وغدا ما بال هذا الشرع يكون، فلا بد من سد الباب، لازم. حرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل، فيسد الباب كلية جملة وتفصيلا. يا ابن عمر، خرج قوم قبلنا يتقفرون العلم، يزعمون أن الأمر أنف. قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا الحديث. هذا سد الباب، مش والله هذا على السنة ولكن عنده بعض الخلط وكذا، هذا أصل عند ليس على السنة ولكن عنده يعني خير في النحو في الأصول، هذا ليس على السنة ولكن عنده. لا 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 لا، لا تمكن صاحب بدعة من أذنيك، ولا رجلا لبس عليه في دين من أذنيك، لأنه سينقل لك التلبيس، سوف تأخذ التلبيس بالإسناد العالي، ولن تنقضح السنة في قلب طالب علم يجلس أمام ملبس مدلس مميع. ولكن هذا عربدة، السنة ليست عربدة. والله إن كنت تظن أن حجاب المرأة تشددا يخرج عن المألوف، إذا كنت تظن أن عدم النظر، إذا كنت تظن ولا تغضن بأرجوهن لعلمنا خلال زينتين تشددا، هذا عندك أمر آخر. أما هذا التمسك لما كان عليه السلف وهم أدرى، وهم أدرى. نعم نعم. لا، توافرت الشروط عندهم العلماء، ما يقول هذا إلا بتوافر الشروط. وبعدين ما أراك أن تعلم، اعلموا يا أخوان أيضا مسألة، مثلا بعض السلف يطلق البدعة على بعض الناس ولو لم يحصل توافر الشروط من باب الزجر، من باب تحذير الناس من البدعة نفسها، فقد يكون هذا من باب التحذير أيضا، فيحكم على هذا بالابتداء تحذيرا من صنيعه. وما أراك إلا مبتدعا أيضا، فإن الإمام مالك أدرى بهذا الرجل، فسؤال مسترشد وسؤال متنطع متعنت فرق بينهما، فظهر لمالك رحمة الله عليه ما كان الجواب مناسبا فيه. لكن لو جاءني واحد جاهل قل يا شيخ رحمن عرش استوى، كيف استوى وهو جاهل، أعلم أنه جاهل، جاهل ما يدري، فقل لا، اتق الله، احذر الكيف لا نتكلم فيه، انما المعنى نتكلم فيه، نقول السؤال معلوم وكذا لكن لا نتكلم فيه، وليس بلازم ان اقول له كذا. فهنا المقامات تختلف والاحوال تختلف. نعم.
وحكى ابن العربي عن الزبير بن بكار قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سمعت مالك بن انس واتاه رجل فقال يا ابا عبد الله من اين احرم؟ قال من ذي الحليفة، من حيث احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال لا تفعل. قال فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الفتنة التي ذكرها مالك رحمه الله تفسير الآية هي شأن أهل البدع وقاعدتهم التي يؤسسون عليها بنيانهم، فإنهم
وهذه الفتنة ذكرها مالك رحمه الله تفسير الآية هي شأن أهل البدع وقاعدتهم. نعم،
هي شأن أهل البدع وقاعدتهم التي يؤسسون عليها بنيانهم.
نعم، ويستحسان. نعم،
فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنه نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما اهتدوا إليه بعقولهم. وفي مثل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما روي عن ابن وضاح لقد هديتم
فيما روى عنه ابن وضاح
فيما روى عن ابن وضاح
عنه ابن وضاح
عندي فيما روي عن قال لقد هديتم لما لم يهتدي له نبيكم وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة.
إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله أو أنكم مفتحوا باب ضلالة.
إذ مر بقوم كان رجل
قد رأيتم يوما نهروان يطاعنون بالرماح.
إذ مر بقوم كان رجل يجمعهم يقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله، فيقول القوم ويقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله، فيقول القوم ثم إن ما استدل
به يعني هذا الذي عندهم سبحوا مئة أحمدوا مئة كبروا مئة أو كذا وخلاص هذا الذي عندهم.
ثم إن ما استدل به مالك من الآيات الكريمة
هذا لا مانع عند الغمدي اللي هو صاحب كتاب الضابط هذا ولا عند بالحسن في مدرسته وكذا المنهج الأفيح هذا لا مانع نتعاون معهم ما في إشكال نتعاون مع الاحتفاظ بالسنة.
ثم إنما استدل به مالك من الآيات الكريمة نزلت في شأن المنافقين حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وهم الذين كانوا يتسللون لواذا. وقد تقدم أن النفاق من أصله بدعة لأنه وضع في الشريعة على غير ما وضعها الله تعالى. ولذلك لما أخبر تعالى عن المنافقين قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فمن حيث نزلت آية النور في المنافقين شملت كل من اتصف بذلك والوصف الذي هو مظنة الفتنة. فمن حيث كانت عامة في المخالفين عن أمره يدخلون أيضا من باب أحرى
وليست العبرة بخصوص سبب بل بعموم المعنى.
فهذه جملة يستدل بها على ما بقي إذ ما تقدم من الآيات والأحاديث فيها مما يتعلق بهذا المعنى كثير وبسط معانيها طويل، فلنقتصر على ما ذكرنا وبالله التوفيق.
حقيقة هذا فصل جيد جدا أحسن فيه الشاطبي رحمه الله في بيان خطورة البدع، يعني كل نقطة من أثار البدع السيئة دي تصلح خطبة في بيان خطورة البدع على صاحبها وعلى المجتمع. من قوة الزمان؟ في مسألة الهجر يعني فيها أمور تراعى على شك. إذا كنت أخشى ضررا من صاحب البدعة هذا يسطو عليك وعلى دعوتك وعلى كذا فارمي له سلاما كما كان النبي يفعل، إذا لو سأقول عشيرة ثم يولين الكلام، ومثل فرك النبي صلى الله عليه وسلم لهجر أهل البدع، فإن قلت هذا محمول على كذا قلنا صحيح، إذا هناك إذا قام داع من هذه الدواعي فلا بأس، لكن لا يبرر الإنسان نفسه فله هوى من أن يكلم صاحب البدعة فيبحث له عن قاعدة يقول وما زال تحت المناصحة، ففي واحد تحت المناصحة وله هوى أصلا أن يسكت عنه، وفي واحد لا ما تأخر عنه ليلة واحدة ويقول قد نوصح وقد يكذب عليه، في واحد بيأخذ 6 أشهر أو سنة تركوه سنة لا تكلموه، وفي واحد من أول جرة القلم حذفت السنة في حق هذا هوى